أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الاختصاص. عرض ابن عقيل وابن مالك هذا الباب المختصر عن طريق بيان الفوارق بين الاختصاص وبين النداء، وطريقة التوضيح بهذه الكيفية شوي يعني، وأساس الاختصاص وش هو، وش فكرته والسالفته. في البداية لابد أن يوضح ما هو الاختصاص، لماذا نقوم بعملية الاختصاص، ثم الفوارق يعني، خصوصا مو ماخذينه من قبل احنا يعني هالشكل، فوارق الواحد يضيع يعني الصراحة. فنذكر في البداية ما هي فكرة الاختصاص، ما هي شروطه، ثم ننتقل إلى الفوارق التي ذكرها ابن مالك وابن عقيل. فكرة الاختصاص إذا أردنا أن نوجزها، أنه عندنا ضمير، يأتي عندنا ضمير ثم يأتي بعده اسم ظاهر، ثم يأتي بعده اسم ظاهر. هذا الاسم الظاهر يقول الحكم مختص بي أنا، الحكم مختص بي أنا. مثلا مثال ابن عقيل: نحن العربة أسخى الناس. نحن هذا ضمير مبتدأ، أسخى هو الخبر، جيد. هذه العبارة بحد ذاتها نحن أسخى الناس مثلا لا تدل على الاختصاص، لا تدل على أنه فقط وفقط نحن أسخى الناس، قد يوجد معنا في رتبتنا أشخاص هم أسخى الناس، عدل ولا لا؟ فيأتي اسم منصوب بعد الضمير يبين أنه فقط وفقط نحن أسخى الناس، نحن العربة أسخى الناس، يفيد الاختصاص، يفيد الحاصر. من أدوات الحاصر كما تقدم إنما نحن أسخى الناس مثلا، أو ما نحن ما أسخى الناس إلا نحن مثلا، من ضمن أدوات الاختصاص هو هذا نحن العربة أسخى الناس. هذه فكرة باب الاختصاص باختصار، جيد. نأتي الآن إلى شروطه، نأتي الآن إلى شروطه، جيد. ابن عقيل ذكر شرطين من ضمن الفوارق بينه وبين النداء، ذكر ثلاثة فوارق. الأول والثاني يعتبر شرط، نقدر نخليه شرط، ونضيف احنا بعد شرطين اتضحا من خلال التعريف، اتضح إجمالا من خلال التعريف. نبدأ بالشروط التي اتضحت من التعريف. الشرط الأول أن يكون الضمير، أن يكون الضمير ضمير غير غائب، إما متكلم أو مخاطب، إما متكلم أو مخاطب. نحن هذا متكلم، نحن العربة أسخى الناس، هذا متكلم. المخاطب أنتم العربة أسخى الناس مثلا. أما ضمير غائب لا يصح. جيد، هذا الذي يأتي في البداية الذي هو الضمير أسخى الناس لا يجوز. أحسنت، لا يجوز. الشرط الثاني أن يكون الاسم الظاهر الذي يأتي بعد الضمير ويفيد من هم المختص بهم الحكم أن يكون معرفة، أن يكون معرفة، والغالب أن يكون بالألف ولا، والغالب أن يكون بالألف ولا. نحن العرب أسخى الناس معرف بالألف ولا العرب. ممكن يكون علم، مثلا أنا عليان أسخى الناس، أنا عليان أسخى الناس. هذان الشرطان اللذان لم يذكرهما ابن عقيل. الشرط الثالث الذي ذكره ابن عقيل أنه لا يستعمل معه حرف نداء. الشرط الرابع أنه لا بد أن يسبقه شيء. لاحظ، ما قلنا العربة نحن أسخى الناس، قبل الاسم المنصوب لا بد أن يأتي شيء. نحن العربة أسخى الناس مثلا. جيد، هذا بدون شرط، هذا مو شرط، هذا من ضمن الفوارق بينه وبين النداء بس مو شرط. جيد، هذه فكرة باب الاختصاص. جيد، انزل. أيضا من طرق الاختصاص التي ذكر ابن عقيل مثالا لها أن نأتي بدل الاسم الظاهر بأي، في النهاية أي اسم ظاهر يعني مو شيء، لكن غير الأمثلة التي أتينا بها. ارجوني أيها الفتى، ارجوني أيها الفتى، ليس المراد أنك تنادي الفتى، ليس المراد أنك تنادي الفتى، بل تريد أن تقصر الرجاء عليك أنت، أنت فتى، المتكلم فتى، فيقول أرجوني، يقول للمخاطب أرجوني. إنزين، هذا قد يفهم منه أرجوني أنا، لكن لا تمنع من أن يرجو غيرك، عدل ولا لا؟ فتقول أرجوني أيها الفتى، يعني أنا فقط، هذا مو نداء، لا، هذا يريد أن كأنه قال أرجوني الفتى، يعني أنا الفتى أرجوني فقط وفقط. هذا أيضا من طرق الاختصاص، تنطبق عليه الشروط، اسم ظاهر جاء بعد الضمير. جيد، نقطة أخيرة، هذا الاسم المختص العربة مثلا أيها، ما هو العامل فيه، ما هو العامل فيه؟ العامل فيه فعل محذوف تقديره أخص، نحن أخص العربة أسخى الناس، أرجوني أخص أيها الفتى. طبعا أي تكون مبنية على الضم لكن في محل نصب، مثل في النداء مبنية على الضم في محل نصب، ويأتي بعدها نعتها بالشروط المتقدمة. جيد، هذا باب الاختصاص. قال الاختصاص كنداء يشبه النداء، كما أنك في النداء تخص المخاطب يا زيد فأنت تخصه بالإقبال عليه، عدل ولا لا؟ فكذلك باب الاختصاص، عندك اختصاص لحكم معين على شخص معين. الاختصاص كنداء لكن دون يا، لا تأتي معه يا التي للنداء ولا غيرها من أدوات النداء، كأيها الفتى بإثر أرجوني، مثل أرجوني التي تأتي إثرها بعدها أيها الفتى، أرجوني أيها الفتى. وقد يرى ذا، قد يكون باب الاختصاص. قاعد يجيب المثال هو أنه أرجوني، تأتي إثرها، تأتي بعدها أيها الفتى، يعني أرجوني أيها الفتى، هذا مثال جيد. وقد يرى ذا، قد يرى باب الاختصاص دون أي، لا تكون معه أي، لكن يكون الاسم تلو أل، زي ما قلنا في طريقتين، كمثل نحن العربة أسخى من بذل. قال الاختصاص يشبه النداء لفظان، شوف أيها أيها نفس الشيء موجودة هناك في النداء وفي الاختصاص، لكن يخالفه من ثلاثة أوجه، بعضهم وصلها إلى 20 وجه. ابن عقيل ذكر ثلاثة.
بس مو جاية أيها مشتقة من يا؟
لا لا، أي مو مشتقة.
كأصل يا، يعني لا بقول مثلا هذا الضمير هي يعني مو مشتقة، أو هو ننظر الياء فالياء تكون هي ياء النداء، جي إنه شبه بس
يعني قصدكم وجه الشبه هو أي. نعم هذا وجه الشبه، هذا إحدى وجوه الشبه، لكن الفارق أنه لا تأتي أداة النداء في الاختصاص، لا تقول أرجوني يا أيها الفتى، إذا قلت يا أيها صار نداء وتغير المعنى، يصير المخاطب هو الفتى، بينما في الاختصاص أرجوني أيها الفتى، لا أنت الفتى، أنت المتكلم، أنت الفتى. جيد. ويخالفه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه لا يستعمل معه حرف نداء أصلا، ما قدره حتى، تقول والله محذوف وبقى قدره أصلا لا يقدر. والثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء، مثل أرجوني في مثال أرجوني أيها الفتى، أو الضمير في نحن العربة، عدل ولا لا؟ أما النداء لا، سيدة تقول يا زيد، يا زيد تعالى، ليس لابد أن يسبقه شيء، عدل؟ قد يسبقه وقد لا يسبقه، يا زيد تعالى، تعالى يا زيد، على راحة.
يعني الآيات القرآنية متكررة إن شاء الله.
أحسنت.
يا أيها الإنسان
مثلا. أحسنت، ابتداء هالشكل صحيح. بينما الاختصاص ما يصير تقول العربة نحن أسخى الناس. جيد. والثالث، الفارق الثالث، أن تصاحبه الألف واللام، بعد تبين أن هذا مو شرط، لأن عندك طريقتين في الاختصاص، إما أيها ما عندك ألف واللام، وإما ماذا؟ وإما أن يكون نحن العربة فتكون الألف واللام موجودة. بينما في النداء أساسا لا ينادى ما فيه أل كما تقدم. جيد. لا تقول يا الرجل يا الفتى كما تقدم. وذلك كقوله أنا أفعل كذا، يمكن غيرك يفعل، يقول بس أنا، فقط أنا الرجل الذي أفعل، أنا أفعل كذا أيها الرجل، اختصاص يخص الفعل الكذائي بالرجل الذي هو المتكلم. نحن العربة أسخى الناس، شوف الاختصاص قد يأتي في نهاية الجملة، مثل أنا أفعل كذا أيها الرجل، أيها الرجل صارت آخر الجملة، وقد يأتي في وسطها نحن العربة أسخى الناس، المهم أن لا يكون في بداية الجملة. وكذلك الرواية نحن، احنا عندنا طبعا هالرواية بس معناها غير يكون، ولا موجودة حتى في الكافي موجودة، نحن مع، ولو بألفاظ مختلفة نوعا ما لكن موجودة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. موجود مضمون هالرواية عندنا لكن بمعنى مختلف عما نسبوه.
أموال الناس يعني أموال خاصة أموال
عامة. عدة تفسيرات إلى هذه الروايات، من ضمنها مثلا أنه نحن معاشر الأنبياء، أو بعبارة أخرى بعض العبارات لجت ما أذكر. اها قصدكم الانفال وما الانفال يمكن.
آه.
نعم نعم
في بعضها تقول الامام خلاص
نعم
على الامام اللي بعده بشكل مباشر في لا
نعم
انقسم الى قسمين
يعني. نعم لكن هالروايه السنه يدعوا انها في الاموال الخاصه. علماء نعدهم عند التفسيرات لها طبعا، من ضمنها أخو السيدة الزهراء عليه السلام قالت هذه مو عن الأموال الخاصة، خلاص قضية القضاء، رفعت الأقلام وجفت شو جفت الأقلام ورفعت الصحف انتهى. فوش المراد؟ بعضهم قال أنه الرواية سياقها نتكلم عن العلم، فتقول أن العلم لا نورثه كما نورث المال. العلم بعد خلاص مو شرط الورثة يأخذوه، لا أي شخص يأخذ منه العلم هذا إرثنا. إرثنا ماذا؟ الذي أودعنا الله تعالى إياه الذي هو العلم. هذا لا يختص بالورثة، الأولاد والزوجة والأخوال والأعمام ما أدري وشو، لا هذا العلم للجميع بعد. جيد. أما المال الخاص لا، هذا يقسم. على كل حال وهو منصوب بفعل مضمار، والتقدير أخص العربة، أخص معاشر الأنبياء. ونلاحظ هنا نقدر نستنتج من هالمثالين فوارق أخرى، من ضمنها أنه في النداء إذا كان المنادى مفردا معرفة فإنه يبنى على الضم في محل نصب. أما هنا العرب الذي وقع مختصا هذا مفرد معرفة لم يبنى على الضم، منصوب لفظا ومحلا. عدل ولا لا؟ هذا فارق رابع نقدر خامس يصير. نعم فارق خامس نقدر نسجل مثلا. جيد. أيضا مثلا فارق سادس أنه هنا الاختصاص منصوب بفعل مضمار، فعل محذوف، بينما في النداء كان منصوبا بفعل محذوف لكن نابت عنه يا التي للنداء، هنا لم ينب عن الفعل المحذوف شيئا. هذه فوارق نقدر نسجلها أيضا. نروح للعقبة شيخنا، ما في شهادة. من الأمثلة اللي يستعملوها يقولوا نحن الموقعين على هذا البيان نؤمن بكذا وكذا مثلا، هذا من ضمن الاختصاص. التحذير والإغراء من الأبواب الجميلة واللطيفة والخفيفة أيضا. التحذير هو تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز عنه، والإغراء هو أمر المخاطب كما سيذكر ابن مالك ابن عقيل هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به. جيد. فإذا خب معنى التحذير والإغراء شيء واضح كل يفهمه يعني، لكن في النحو التحذير النحوي الاختصاص النحوي هذا لا يكون إلا للمخاطب كما اتضح من خلال التعريف، لا يأتي مع المتكلم، لا يأتي مع الغائب إلا شذوذان. جيد. ما المراد من التحذير والإغراء؟ هالشكل نجي في الجملة نقول نحذركم من أن تفعلوا كذا، لا مو هذا المراد، هذا تحذير لكن مو التحذير النحوي، عبارة صحيحة هذه لكن ليست هي المرادة. المراد هو طريقة خاصة في التحذير، طريقة خاصة في الإغراء، مثل إياك والشر، إياك والأسد. هذا هو التحذير النحوي، إحدى طرقه. والطرق التي ذكرها ابن مالك تصل إلى 7 طرق، إذا نجمعها بتوصل 7، لكن تندرج تحت عناوين أشمل فتصير 4. إحنا لازم نكتبها إن شوي منفرقة، مني شوي منك شوي، جيد؟ فنكتبها سمتة واحدة أحسن. نبدأ بالتحذير طبعاً، الإغراء بعدين. الطريقة الأولى أن نأتي بضمير المخاطب المنصوب، ضمير المخاطب المنصوب، إياك، إياك، إياكما، على حسب من تحذره، على حسب من تحذره. وهذه لها صورتان. الصورة الأولى أن تأتي بالضمير إياك زائد واو العطف، تمام؟ إياك زائد واو العطف زائد المحذر منه، الشيء الذي تريد أن تحذر المخاطبة منه. مثلا إياك والنار، تكون منصوبة، تكون منصوبة، إياك والنار. هذه طريقة. الصورة الثانية للطريقة الأولى أن تأتي بضمير المخاطب إياك زائد حرف الجر من زائد المحذر منه، مثلا إياك من النار، إياك من النار. نعم، هذه ما تصير التحذير النحوي، تحذير هذا عبارة خب ما عليها إشكال، لكن ماذا؟ لا يكون التحذير النحوي، يكون فعل مضارع وفاعل ومفعول، انتهينا يعني. جيد، هذا إذا جئنا بإياك. نجي الحين إلى الإعراب يا شيخنا العزيز، نأتي إلى الإعراب. لماذا كان الضمير منصوبا إياك؟ وهذه النار ليش منصوبة بعد؟ معطوفة على وشه، والنار معطوفة على ماذا؟ يقول المحذر منه وهو إياك منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أحذر، وأحذر هذه لا نقدرها قبل إياك بل نقدرها بعد إياك، إياك أحذر من النار، إياك أحذر والنار مثلا، أو من النار على حسب الطريقتين. جيد، بالنسبة لكلمة النار هي قطعا معطوفة، والنار النار هنا قطعا معطوفة، لكن وقع بينهم نزاع طويل جدا في أنها معطوفة على ماذا؟ على وش معطوفة؟ ابن عقيل ما تعرض طبعا مشاعر، لكن احنا نجيب باختصار رأيين فقط، تأتي برأيين فقط. الرأي الأول كان واضحة، النار ومنصوبة له ومعطوفة على المنصوب السابق وهو إياك وانتهينا. بس الجماعة قالوا له كيف هذا ما يصير، لأن العطف كما أخذنا العطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم. يعني يصير المعنى أحذرك وأحذر النار. مش أحذرك وأحذر النار، أحذرك أنت ما عليه، أحذر النار بعد ما تزبط، ما تحذر النار، تتحذر من النار. فقالوا هذا الإعراب الأول غير صحيح. الرأي الثاني قال النار هذه مو معطوفة على إياك، عندنا هنا عامل مقدر، عندنا هنا عامل مقدر، عندنا جملة أصلا، جملة أحذر إياك وجملة فيها عامل مقدر تقديره مثلا اتقي، واتق النار. جملة اتق النار معطوفة على جملة أحذر إياك، جيد؟ مو شرط اتقي، أي شيء آخر مثلا أقبح النار، قاعد يحذر منها يعني قبحها إلى أقبح النار، أكره النار، وما شاء الله من الأشياء التي يصلح تقديرها. فيكون عطف جملة على جملة، مو عطف مفرد على مفرد كما في المثال الأول. قالوا النار معطوفة على إياك، تمام؟ هذان رأيان في العطف، بينما في إياك من النار ما في خلاف بعد، لأن ما عندنا عطف. التقدير إياك أحذر من النار، جيد؟ هذا إذا كان التحذير بإياك. الطريقة الثانية للتحذير، الطريقة التي يمكن أن نسميها بماذا؟ نعم، يمكن أن نسميها بالعطف. يوجد عطف لكن لا توجد إياك، جيد؟ وهذه لها أيضا عدة صور. الصورة الأولى أن نذكر المحذر، نعم أن نذكر بأشوف، نعم أن نذكر المحذر منه، تذكر شيئين تحذر منهما معطوفين على بعض، معطوفين على بعض. فتقول مثلا، نكتب المثال هنا، البرد والمطر، الصورة الثانية أن تذكر المحذر عليه، عندنا المحذر يعني الشخص الذي تحذره، المحذر منه واضح الشيء الذي هو مصدر الضرر، المحذر عليه، المحذر عليه هو ذلك الشيء من المخاطب الذي تخاف عليه. افترض مثلا احذر من، احذر يا أيها المخاطب، هذا محذر. احذر من البرد، هذا المحذر منه. احذر من البرد على أنفك مثلا، لا يزكون، هذا محذر عليه. الأنف هو محذر عليه. أو الصحة مثلا، صحتك مثلا، جيد؟ فنذكر المحذر عليه معطوفا على محذر عليه آخر. مثلا واحد نحذره عشان الزكام وما شابه، نقول له مثلا أنفك، وفي الكورونا مثلا ورئتك، جيد؟ المثال الثالث أن يذكر كلاهما. المحذر من هو المحذر عليه؟ تعطف واحد على الثاني. مثلا البرد وأنفك. جيد. هذه طرق أخرى للتحذير. نجي إلى الإعراب زي ما مني سوينا الإعراب مني بعد. إذا ذكرنا المحذر منه فقط معطوفا أحدهما على الآخر يكون العامل محذوفا وجوبا أيضا، محذوفا وجوبا أيضا. تقديره ماذا؟ تقديره احذر، مو أحذر، احذر. أنت ما تحذر البرد والمطر، تأمر المخاطب بأن يحذر البرد والمطر أو ما شابه. اتق البرد والمطر مثلا، جانب البرد والمطر أو ما شابه من ما يؤدي المطلوب. إذا ذكرنا المحذر عليه فقط وما تصير احذر، احذر أنفك ورئتك، تصير مثلا قي من وقى يقي، قي أنفك ورئتك. جيد. إذا ذكرناه اثنين هم نعم
قرأ أن يتكلم عن النار
وأنفسكم وأهليكم نارا. أحسن. لو واحد قال مثلا نارا وقودها، يعني اتقوا نارا وقودها. جيد. إذا ذكرناهم اثنينهم بعد واضحة، تذكر احذر مع المحذر منه وقي مع المحذر عليه، تقدر هذا مع هذا وذاك مع ذاك، فيصير احذر البرد وقي أنفك. جيد. فيكون عطف جملة على جملة، قي أنفك هذه الجملة معطوفة على جملة احذر البرد، كما على رأي أحسنتم في الصورة الأولى كلش على رأيين. هذا بالنسبة لي طريقة العطف واضحة إن شاء الله، هي سلسة يعني الحمد لله، لكن لأن صور كثيرة فأكتبها. أمسح هذا وأكتب لأنه خطي كبير اليوم، لا تبغوا الصورة. امسحها خلاص. الطريقة الثالثة هي طريقة التكرار، هي طريقة التكرار. السر طريقة جيم. ابن عقيل ذكر لها صورة واحدة فقط، أنه المحذر منه. جيب مثال، مثال شيخنا المحذر منه.
احذر الشيطان
مثلا بدون احذار، ونكرر المحذر منه الشيطان. الشيطان ونفس الشيء تقدر احذر، احذر الشيطان. الشيطان محذوف وجوبا هذا العامل، هذا اللي ذكره ابن عقيل. فنقدر بعد نضيف المحذر عليه. نفس الفكرة، أنفك، بعد ذكرنا الشيطان ما يصير أنفك، مثلا حسناتك، حسناتك، حسنات جمع أنف سالم نصب الكسرة، فيكون التقدير هنا مثلا قي، قي حسناتك، حسناتك الشيطان الثاني، وحسناتك الثانية تأكيد يكون للأولى.
ليش ما قلنا مثلا الإحذار؟ ليش ما ذكر الإحذار؟ ليش صار محذوف مجهول؟
بعد العرب دأبت على لا تذكره استقراء يعني عن العرب، يقول قامت تكرار مقام ذكر العامل في العاطف، قام العاطف مقام ذكر العامل.
بس في أشياء يعني هذا القرآن يتكلم عن الجانب يعني ذكرت الحذر في عدة مواضع.
جيد، بنجي إن شاء الله الحين الطريقة دال. الطريقة دال والأخيرة اللي هي تكون الرابعة الإفراد. الإفراد، وابن عقيل ذكر مثال واحد فقط، يعني صورة واحدة، أن تذكر المحذر منه، تذكر المحذر منه لحاله، تقول مثلا الشيطان، لا عطف ولا تكرار ولا إياك ولا أي شيء آخر، والتقدير هو التقدير احذار الشيطان. هنا العامل محذوف جوازا، ثم تذكره اذكر، ما تبغى تذكر على راحة. جيد،
يعني اذا ما كان مكرر يكون جوازا، اذا كان مكرر وجوبا.
اذا ما كان مكرر ولا مفرد ولا عفوا معطوف ولا بإياك، يعني كان مفرد الطريقة دال فقط، الطريقة دال يكون العامل محذوفا جوازا. ابن عقيل ذكر للطريقة الإفراد نوعا واحدا، صورة واحدة، أن تذكر المحذر منه، لكن أيضا نضيف أن تذكر المحذر عليه لوحده، فتقول مثلا حسناتك، يعني ماذا؟ نفس التقدير المتقدم في طريقة التكرار، قي حسناتك، محذوف جوازا وليس وجوبا. جيد، هذا الذي ذكره ابن عقيل وابن مالك في التحذير. بالنسبة للإغراء عندنا الطرق ما عدا الطريقة ألف، ما عندنا إغراء بإياه، حتى في العف إياك تسوي كذي، واضح لنا تحذير ما يصير إغراء. عندنا طريقة العطف، طريقة التكرار، طريقة الإفراد، والعامل نقدره بما يتناسب مع الإغراء، بما يتناسب مع الإغراء، ما تقدر احذر واتقي وقي وصون، تقدر ما يتناسب مع الإغراء. مثلا إلزم أخاك، أخاك إن من لا أخا له مثل قطر الندى، إلزم أخاك، ويكون العامل محذوفا وجوبا لأن فيه تكرارا. نفس الفكرة، ما عندنا أي تغيير ما عدا أنه لا تأتي بإياك، هذا ما ذكره المصنف. قال، نقرأ العبارة شيخنا، ادخل. إياك والشر ونحوه نصب محذرون، الشخص الذي يريد أن يحذر ينصب، يقول إياك والشر ونحوه من الأمثلة، إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استتاره وجاب. العامل الذي ننصب به يكون محذوفا وجوبا في إياك في الطريقة ألف. جيد، ودون عطف ذا لإيا أنسب، يقول مو شرط إياك والشر أن تأتي بالعطف، عندنا طريقتان، إياك والشر كما مسحتها بعد أشر ومسح الماء، إياك والشر، وعندنا إياك من الشر، ونفس الشيء يكون العامل محذوفا وجوبا. ودون عطف ذا الذي هو الناصب بفعل محذوف وجوبا لإيا أنسوب، قم به مع إيا بدون عطف، ما عندك مشكلة. وما سواه ستر فعله لن يلزما، غير الطريقة ألف ماذا؟ لا يكون العامل محذوفا وجوبا بل يكون محذوفا جوازا، تشمل باء وجيم ودال، افترض أنه محذوف جواز في ثلاثتها. يقول إلا مع العاطف اللي هي الطريقة باء، أو التكرار اللي هي الطريقة جيم، فالعامل محذوف وجوبا وليس جوازا. كمثال التكرار، الضيغم الضيغم يا ذا الساري. قال التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز عنه، فإن كان بإياك وأخواته وهو إياك إياكما إياكم إياكن وجب إضمار الناصب سواء أوجد عطف أم لا. فمثاله مع العطف إياك والشر، والشر إياك والشر، رواية ذكر عن أمير المؤمنين تبان يوم الغدير باكر سلام الله عليه أنه في كتابه كتب رسالة إلى عماله، يعني بعد ما استلم ماذا؟ بعد ما استلم الحكم، ماذا أوصاهم؟ كما في الرواية أدقوا أقلامكم، خلوا أقلامكم في الكتابة دقيقة، لا تجيبوا أقلام عريضة وتصرفوا حبر واجد، خلوا أقلامكم ماذا؟ اشتروا أقلام دقيقة. ذاك الزمان قلم غير بعد، مو قلمنا الحين، وحتى الحين يختلف عريض وقويب، طبيعة الحال من طبيعة الحال قلم العريض يصرف أكثر. يقول أدقوا أقلامكم وقاربوا بين سطوركم، مو تحط انتر ثلاث مرات، انتر واحدة كافية، تكتب سطر انزل سطر واحد كافي. واحذفوا عني فضولكم، لا تكلموا واجد، لا تكتبوا واجد أشياء ما لها داعي، اذكروا مطالبكم وكفى، أما شحوالكم وكذا ومساء الخير ما يحتاج. واحذفوا عني فضولكم واقصدوا قصد المعاني، عليكم بالمعاني، أما تكتبوا لي سجعة وشعر عشان يعني تتقربوا إلي بازيد راتبكم مثلا، لا لا ما عندي هالسوالف. واقصدوا قصد المعاني، الشاهد وإياكم والإكثار، هذا الشاهد النحوي، نسوي حيلة نجيب عن حساب رواية عشان شاهد نحوي، مو عشان الشاهد النحوي، عشان الرواية يعني. إياكم والإكثار، استعمل الطريقة ألف في صورتها الأولى، إياكم والإكثار، فإن أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار، فإن أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار، رواه الشيخ الصدوق في كتاب الخصال. نعم إيه إياكم وشو؟ فإن أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار. نعم. قال فإياك منصوب بفعل مضمر وجوبا، والتقدير إياك أحذر، في الرواية إياكم أحذر الصير، وشوف العامل لابد أن يقدر بعد إياك كما كتبنا، لابد أن يقدر بعد إياك، وتقول التقدير أحذر إياك، إياك أحذر. ومثاله بدون العاطف إياك أن تفعل كذا، أي إياك من أن تفعل كذا، اللي هي إياك مع من، ثم تذكر المحذر منه. إيه اللي هي الطريقة ألف الصورة الثانية بدون عاطف أن تذكر من الجارة، لكن هذه من الجارة كما تقدم يجوز حذفها إذا دخلت على أن المصدرية كما تقدم سابقا في الجزء الثاني، لذلك حذفها، وإلا فالقاعدة ألا تحذف. لذلك لما كتبنا إياك زائد حرف الجر يشمل ما إذا حذفته أو لم تحذفه. وشوف ما ذكر أنه في الصورة الأولى إياك والشر، ما ذكر الشر معطوفة على وشه، مشى عنها، ما قلنا فيه عدة آراء، ذكرنا مثال رأيين. وإن كان بغير إياك وأخواته وهو المراد بقوله وما سواه فلا يجب إضمار الناصب، يكون مستترا أو محذوفا جوازا، إلا مع العطف اللي هي الطريقة باء، كقولك مازي رأسك والسيف. هذا ورد عن العرب، وش معناته؟ يعني يا مازنو، هذه مازي منادى حذفت منه أداة النداء ورخم صار مازي، جيد؟ ما لنا شغل فيه احنا الحين. رأسك والسيف هذا من الطريقة باء التي هي العطف، الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن تذكر المحذر عليه والمحذر منه. رأسك محذر عليه، السيف محذر منه، هنا العامل محذوف وجوبا. والتقدير يا مازن قي رأسك واحذر السيف كما شرحنا سابقا. أو التكرار إذا كررنا اللي هي الطريقة جيم، كذلك لا يكون العامل محذوفا جوازا بل محذوفا وجوبا، نحو الضيغمة الضيغمة، أي احذر الضيغمة. ذكر الطريقة جيم الصورة الأولى أن تذكر المحذر منه مكررا. فإن لم يكن عطف ولا تكرار اللي هي الصورة دال، جاز إضمار الناصب وإظهاره، نحو الأسد، ذكر المحذر منه لوحده، أي احذر الأسد، فإن شئت أظهرت وإن شئت ماذا؟ وإن شئت أضمارت. جيد. ثم قال وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاسا تبذ. يقول لك تقدم التحذير لابد أن يكون للمخاطب إياك، أما إياه إياي للمتكلم الغائب شاذ. حق التحذير أن يكون للمخاطب كما عرفنا من التعريف. وشذ مجيئه للمتكلم في قوله لعنة الله عليه إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، يقول هذا شاذ يحذر نفسه، هذا شاذ. موجود عندنا هذا الاستعمال طبعا شيخ نحن في اللهجة، إياني وإياك تسوي كذي، عدل ولا لا؟ يقول هذا في كلام العرب شاذ، مكتوب اسمه تحت. وأشذ منه مجيئه للغائب في قوله، هذا ما أدري إنه بعد خاف من العنى يطلع واحد زين، خلنا عنه، في قوله إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإي الشواب، الشواب يعني النساء الشابات، جيد، ولا يقاس على شيء من ذلك. زين ليش كان مجيئه للغائب أشذ من مجيئه للمتكلم؟ كلاهما شاذ وهذا أشد من هذا. قد يكون باعتبار أن متكلم حاضر، فهو يشبه المخاطب من جهة الحضور كما تقدم في باب البدل، أن قال ضمير الحاضر يشمل المتكلم والمخاطب، عدل ولا لا؟ فالمتكلم وإن كان شاذا في باب التحذير لكنه قريب إلى المخاطب، كلاهما حاضر، يمكن نمشيها. بينما الغائب أصلا محاضر، فلا يشبه المخاطب في شيء أصلا، فيكون أشاذ، أبعد عن القاعدة الأصلية. جيد، هذا التحذير. الإغراء قال وكمحذر، لكن بلا إياه، بدون الطريقة ألف، ما فيها إياك وإياكم. وكمحذر بلا إياه اجعل، يعني اجعلن، اجعل مغرا به في كل ما قد فصل، كل التفاصيل ما عدا قلنا تقدير العامل يختلف بحسب السياق والطريقة ألف ما تجي. قال الإغراء هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، شيء محمود شيء حسن، وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه، وإلا له الطريقة دال فلا، لكن الفارق أنه لا تستعمل فيه إياه. فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك أخاك أخاك، الطريقة جيم تكرار، وقولك الطريقة باء أخاك والإحسان إليه، يعني إلزم أخاك والإحسان إليه. ومثال ما لا يلزم معه الإضمار قولك أخاك، الطريقة دال، يعني إلزم أخاك. طبعا هني شيخنا هذه ما صرح بها ابن عقيل لكن أشار إليها في مثال العطف أخاك والإحسان إليه، لما كنا في التحذير، التحذير العطف المثال الصورة الثالثة أن تذكر المحذر من هو المحذر عليه، كنت تقدر عاملين، يا مازي يا مازن قرأ سك واحذر السيف، لأن ما يصح تقدر قي للرأس والسيف، المعنى غير صحيح، قرأ سك وقي السيف، أنت ما تقي السيف، التقدير لا يكون صحيحا، احتجنا إلى تقدير أمرين. بينما في الإغراء ما يحتاج، شوف أخاك والإحسان إليه، ذكر المغرى عليه والمغرى به، المغرى عليه هو الأخ، المغرى به هو الإحسان، عدل ولا لا؟ ذكرهم اثنينهم، مع ذلك العامل واحد، إلزم أخاك والإحسان إليه، يكون المعنى صحيح ما في إشكال، ما تفرق مغرى به مغرى عليه، حط إلزام تكون العبارة صحيحة، قدرها يعني تكون العبارة صحيحة. فهذا شوي يريح، وأيضا نقدر نعتبره فارق آخر أشار إليه ابن عقيل إشارة. وأيضا نذكر رواية أيضا أنه في وصايا أهل البيت عليهم السلام، كما في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله عند الاحتضار، الصلاة الصلاة من هذا الباب، حذف العامل وجوبا لأنه في تكرار، يعني إلزم الصلاة الصلاة.
الصلاة الصلاة صلاة
العيد، أي كنت باجيب هذه في صلاة العيد، طبعا لعلها لا تكون من باب الإغراء، لعلها يعتمد على حسب السياق، هي يعني إذا كان السياق سياق أنه تعالى للصلاة وكذا، يعني إلزم الصلاة، الله تعالوا الصلاة ايش فيكم، كما إذا أراد أن ينبه الجيران مثلا جيران المسجد. أما إذا له داخل المسجد أكو الناس متلائمين، يعني يستحب أن يقول الصلاة الصلاة، ما فيه أذان ولا إقامة كما تعلمون، لكن أن نقدر إلزموا قد يكون ما يناسب السياق، قد يكون يعني ما يناسب السياق، فعلى حسب السياق.
ما سمعت عقبت لأرواح أصل لا في
الجنازة. نعم، هي طبعا يجوز فيها الوجهان.
نعم.
الصلاة الصلاة أو الصلاة الصلاة، وكل واحدة لها إعراب مختلف. تراولي في اللمعة موجودة، تراولي دورت عليها طبعا قبل لا أجي بس ما شفتها. وين كتبها الشهيد الثاني؟ الأفباري موجودة في اللمعة. على كل حال، لعل التقدير في صلاة العيد صلوا الصلاة مثلا هالشكل، مو إلزموا الصلاة. لعله على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأسماعكم أطيع.